www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم. صياغة الاستراتيجية والإدارة في الحياة حسب ما آخر ما توصلت إليه النظريات، هذه الصياغة تبتني على التحليل المعروف الرباعي، تحليل صناعة الفرص وتحليل ما يحطم الفرص، التحليل المذكور المعروف الشهير معروف بتحليل سوات. الأنظمة العالمية في عالم اليوم كل إدارة واستراتيجية تصنع، تصاغ، توضع بالضبط على طبق هذا التحليل الرباعي. التحليل الرباعي وهو موارد القوة أولا وموارد الضعف، نقاط القوة والضعف هذا أولا، وثانيا هذا في الجانب الداخلي. في البعد الخارجي الفرص الاستراتيجية المستقبلية والتهديدات، التحديات، هذا في البعد الخارجي سلبا وإيجابا. هذه نقاط أربعة. دائما الآن أي إدارة نظامية توضع في العالم توضع طبق هذا التحليل، المقومات الداخلية والخارجية الإيجابية والسلبية. داخليا يقاس، يحلل نقاط القوة إيجابيا ونقاط الضعف سلبيا. خارجيا يقاس، يحلل الفرص، تحلل الفرص الممكنة إيجابيا، وفي المجال السلبي يحلل كل تهديد ممكن أن يحصل أو أي تحدي ممكن أن يتحقق. سوات، هذه الكلمة معروفة لدى كل المدراء أو أي شخص يضع الأفكار أو الأطروحات. هذه المعادلة المعادلة الناجحة في البعد المادي في الحياة، الإنسان إذا أراد أن يشتري بيتا أو أي عمل آخر يجب أن يحلل ما ينوي فيه طبق هذه المعادلات الأربع. البيت الفلاني ما هي نقاط القوة فيه وما هي نقاط الضعف؟ ثم هذا البيت ماذا يمكن أن يجلب للإنسان من فرص وماذا يمكن أن يعرض للإنسان أن يعرض الإنسان للأخطار هذا البيت، وهكذا في كل مجال عملي. القرآن الكريم يأتي لينقض كل هذه المعادلات الأربع، يبني الأسس على قضية واحدة، يعني كل المعادلات التحليلية التي يريد أن يقيمها الإنسان، القرآن الكريم يجعل للإنسان مناطا واحدا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني الحركة مطلقة من أول خطوة يجب أن تكون في صراط واحد وهو الله تبارك وتعالى، هذا المناط التحليلي الواحد. بعدين الإنسان يفكر، هذه إحدى الآيات اللي تحتاج إلى تدبر، دائما التفكر قبل الحركة، كيف أن تقوموا لله ثم تتفكروا مثنى وفراد. حتى التفكر إذا الإنسان يريد أن يصنع لنفسه، يريد أن يضع لنفسه استراتيجية، قبل هذا التفكر قبل كل شيء يجب أن يرسم لنفسه استراتيجية الحركة لله تبارك وتعالى. كل شيء، القيم توضع وتحلل في هذا المجال الواحد. قل إنما، إنما هي أداة حصر، فقط وفقط أعظكم بواحدة، هذا تأكيد. هذا التأكيد القرآني يأتي لينقض كل هذه المعادلات في البعد الروحي، في البعد المعنوي في الإنسان. هذا مو معنى أن الإنسان إذا أراد أن يخطط لا يقيم هذه التحليلات الأربع في البعد الداخلي والخارجي، الإيجابي والسلبي. إحنا لا نريد أن ننقض هذه المعادلات، إنما نريد أن نقول وراء هذه المعادلات الأربع أكو معادلة واحدة قبل هذه المعادلات الأربع، قبل أن الإنسان يريد أن يخطط لأي شيء يجب أن يضع استراتيجية لنفسه. كل شيء الأصل فيه الله تبارك وتعالى، لا يفكر الإنسان طبق هذه المعادلات إلا بعد رسم الاستراتيجية الأساسية. إذا القوى لها قيمة ونقاط الضعف محطمة للقيمة، هذا يجب أن يكون في هذه الدائرة، في إطار الله، مو خارج عن هذه الإطار. القيم تلاحظ ضمن هذه الإطار، هذا الإطار، وخارج هذا الإطار كل شيء، خارج هذا الإطار كل شيء لا قيمة له. مهما كان الشيء إيجابيا وذا نقاط عظيمة، ومهما كان الشيء له فرص مستقبلية، إذا كان خارج عن هذا الإطار فهو منقوض، مرفوض من قبل الله تبارك وتعالى. هذا الأمر بالنسبة إلى وضع الخطة في حياة الإنسان. من جملة هذه الإشارات في القرآن الكريم قضية الجنة. لاحظوا كلام الله تبارك وتعالى دقيق، العبارات الواردة في القرآن: من خشي الرحمن بالغيب. كيف يمكن أن الإنسان يخشى منطقة الرحمة، البعد الرحماني لله تبارك وتعالى؟ بدوان الإنسان يرى أن هاتان الكلمتان، أن هاتين الكلمتين فيهما تنافر، خشية لا يتناسب مع مقام الرحمة، لازم يصير من خشي الجبار في الغيب أو القهار. المظهر العطوف الرحيم في الله تبارك وتعالى كيف يمكن أن يخشى هذا المقام؟ كيف يمكن أن تكون هذه الجهة في الله تبارك وتعالى منبع رعب خوف؟ يعني كل شيء هو الله تبارك وتعالى، هو هذا الرب منبع للحركة الإيجابية ومنبع للتهديدات. التهديد لا يأتي إلا في من مقام الغضب الإلهي، حتى في الجانب الرحمة الإلهية ممكن هناك تهديد. الله تبارك وتعالى هو المناط، في كل شيء هو المناط. هذه الآية التي تلوناها، لاحظوا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هذا الأواب الحفيظ؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هاي في سورة قاف. هذه الجنة، هذا المظهر من مظاهر الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يحصرها هذه الجنة في هذه الفئة من الناس. الجنة هي المنطلق للوصول إلى الله تبارك وتعالى، هذه قيمة. الإنسان يضع في نفسه خطة الوصول إلى الجنة، هذه أول خطة يضعها الإنسان، من بعد ذلك يفكر في المعادلات الإيجابية والسلبية. هذه مسألة جدا مهمة. هذا الشهر شهر ضيافة الله تبارك وتعالى، الضيافة الدنيوية. بهذه المناسبة من الجدير أن يتفكر الإنسان في تلك الضيافة الإلهية العظمى، هي الآخرة، الجنة هي دار ضيافة الله تبارك وتعالى. هذا التفكر يعطي للإنسان التحليل الصحيح في كل أبعاد الحياة، حتى في البعد السلبي. يعني الإنسان إذا يخشى من شيء، إذا كانت عنده خطة أساسية تبتني على الله تبارك وتعالى وما يهدف إليه الله تبارك وتعالى في توجيه الإنسان، تكون هذه الخطة الخطة القياسية في ضبط ووضع حياة الإنسان في المجال الصحيح. الجنة، من أهم الأمور في معادلة الجنة مسألة استشعار هذه الضيافة الإلهية في الحياة. احنا نسمع عن الجنة ونعي بعض أبعاد الجنة الواردة، هذه تلك الأبعاد في القرآن الكريم والروايات، ولكن حالة استشعار النعيم في الجنة هذه الحالة عادة ما مفقودة، ولها أهمية كبيرة في حركة الإنسان في الحياة. جاء جدا مهمة. الإنسان في الحياة يعاني من مشاكل، دار بالبلاء محفوفة، هناك كثير من المعوقات. إذا كانت للإنسان فكرة كاملة عن الجنة بالمقدار الكمال الدنيوي، كثير من الأمور في الحياة تتيسر، الأمور المادية تتيسر. لاحظوا في أول سورة الليل: والليل إذا يغشى، هذا الله تبارك وتعالى يحلف، هذا واو القسم، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، هذا الواو الثالث كلش بعد ثقيل، منو خلق الذكر والأنثى؟ هذا الله، الله تبارك وتعالى، الله في المرتبة الثالثة يحلف بنفسه. شنو إلهي تريد تقول؟ ثلاث مرات حلف: إن سعيكم لشتى، مو هادف، ما يوصل إلى نتيجة، تشتت، شتى يعني متشتت. خب إلهي أكو استثناء؟ نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، حسنى يعني جنة، تصديق، فسنيسره لليسرى. يعني الله يقول أنا أغرق في اليسر هذا الإنسان، نيسره لليسرى، جملة واحدة طرف الجملة مادة اليسر، يعني إن يسر في اليسر، يعني إن دخل في يسر داخل يسر، هذا المعنى المادي. يعني حتى التصديق بالجنة، التصديق لاحظوا وصدقه، هذا التصديق مو تصديق لساني، هذا اللي عندنا كلنا موجود. إذا تصديق لساني قبل يقول شنو؟ واتقى، فأما من أعطى واتقى. الإنسان اللي ما عنده قلبا تصديق بالجنة هذا مو متقي أصلا. فكلمة اتقى باعتبار جاءت قبل هذه الكلمة تعطي إشارة لهذه الكلمة. التصديق لازم يكون عملي، لازم يكون الإنسان مستشعر للجنة، يرى. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أول خطبة جمعة خطبها بعد بيعته، خطبة جدا مهمة، يقول: ألا وإني، ألا يعني ديروا بالك، أريد أقول شيء مهم، ألا وإني لم أرى كالجنة نام طالبها. هذا معناته شنو؟ الإنسان اللي يطلب الجنة هذا طلب قلبي مو طلب فعلي. حقيقة إذا واحد استشعر الجنة، النعيم في الجنة، تكون في خطبة المتقين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، خطبة همام المعروفة، شنو يقول؟ يقول: فهم، يعني المتقون، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون. هذا الإحساس أن الإنسان يشوف نفسه منعم في الجنة، إذا صلى وعبد وأتى بالحسنات يشوف نفسه منعم في الجنة. الإنسان المنعم في الجنة بعد ما تجي هموم وغموم، مهما يرى نفسه في بلاء ما يتأذى من البلاء، فهم فيها منعمون. وهم والجنة كمن قد رآها، شوفوا هاي مسألة مهمة جدا، مو التصديق القلبي، رؤية نعيم الجنة، هذا جدا مهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، زلفة يعني قربة، أزلفت يعني قربت، زلفة يعني قربة. شوفوا في آية واحدة الله يقول قربنا الجنة غير بعيد. المفسرون يؤكدون أن هذه الآية تعطي معنى لأنه قريب ثم قريب، يعني مرتين قريب، غير بعيد معناته قريب، أزلفها معناته القريب. يعني شنو؟ يعني تقرب الجنة عند المتقين إلى درجة أن يرون الجنة. الرؤية مو بالضرورة تكون رؤية العين، أكو رؤية القلب، هاي رؤية القلب أقوى من رؤية العين،
جدا تأثيرها أقوى. بس لازم يكون هناك رؤية. ماكو رؤية قلب، أكو تصديق قلب، أكو تصديق قلب. الحمد لله المؤمن إحنا كلنا عندنا تصديق بالجنة، ما يفيد هذا التصديق، مو كافي، هذا نص الطريق. يحتاج إلى استشعار، يحتاج إلى رؤية قلبية. الرؤية القلبية معناتها أن القلب يكون مقفلا على الجنة، هذا معناته الرؤية القلبية، إقفال. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عنده خطبة، حقيقة هذه الخطبة 4 أسطر 5 أسطر يصف الجنة، والله إذا واحد يتأمل في هذه الخطبة حقيقة يفقد أصلا. 4 أسطر يصف جانب من جوانب الجنة، كلمات يأكد في مطلع هذه الخطبة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ولو نظرت، شنو؟ مو بعينك، بقلبك، النظرة القلبية مو الاعتقاد القلبي. القلب لازم يشوف هذه العبارة، لاحظوا، ولو نظرت، عبارة خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها، الوصف اللي يذكر لك في القرآن، أكو وصف للجنة، ارمي بصر قلبك نحو هذه الأوصاف، ما يوصف لك منها، إذا هذا سويت لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا. عزوف، أكفد نبت، عادة البعير يكثر في أكله، هذا النبت شوي ثقيل حار، عزف اسمه، ثمام اسمه. البعير لما يكثر أكل هذا النبت يحصل عنده ألم في معدته، هذا في اللغة العربية يسمى عزوف، عزوف هذا الألم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إذا زين تنظر بقلبك إلى ما يوصف لك من أوصاف الجسم، من أوصاف الجنة، يحصل عندك ألم من بدائع ولذات الدنيا، ألم، عزوف يعني توخر عنه، يعني تفك، يعني تترك، يعني يصير عندك لا رغبة، أكثر من لا رغبة، يصير عندك ألم. عزوف المعنى الحقيقي في العزوف هذا، أصلا عندما تشوف لذات الدنيا تتألم من لذات الدنيا لأنها لا شيء. لعزفت نفسك، مو عن الأمور التافهة في الدنيا، عن بدائع، يعني الأشياء الجميلة في الدنيا، عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها، يعني الشهوة البديعة في الدنيا، المناظر البديعة في الدنيا، هذه تسبب لك ألم في قلبك. إذا الإنسان استشعر الآخرة، لأن ماكو قياس، الإنسان اللي تعود على نعيم الآخرة صار يهضم نعيم الآخرة، مستحيل أن يتلذذ بنعيم الدنيا. هذا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ولذهلت، شوفوا يبدأ الإمام أمير المؤمنين يعطي فد ضوء، إشارة، زاوية من زوايا الآخرة، شوفوا، لأنه يقول الآخرة شنو، لاحظوا كلمات، ولذهلت، الذهول يحصل عندك من شنو، بالفكر في اصطفاق أشجار غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها. الجنة اصطفاق يعني تضارب الأوراق، أوراق الشجر لما تتضارب هذا يسموه اصطفاق، اصطفاق أوراق أشجار غيبت جذورها عروقها في كثبان يعني تلال المسك على سواحل أنهارها، وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها. عساليج، هذه الكلمة فيها معنيان، العسلوج الغصن اللي جديدا طالع، الغصن في الشجرة إذا كان جديد النبات، إذا كان طري رفيع طويل، هذا يسموه عسلوج. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعطي نظرة يقول أغصان الجنة كلها عساليج. يعني شنو؟ يعني غصن جديد النبات، طري طويل جميل نظر، هذا المعنى الأول للعسلوج. المعنى الثاني للعسلوج ممكن أن يؤخذ في هذه العبارة العسلوجة، في الروايات أكو، روحوا لاحظوا العسلوج أيضا وارد في الروايات في اللغة العربية، لاحظوها العسلوج يعني شنو عسلوجة. أنا ما أريد أجيب المعنى الثاني، المعنى الثاني جدا مهم، روحوا لاحظوا في اللغة جديد النبات. وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانها، أفنان جمع فنن يعني الغصن، وطلوع تلك الثمار المختلفة في غلف أكمامها تجنى من غير تكلف فتأتي على منية مجتنيها ويطاف على نزالها، نزال الجنة، في أفنية قصورها يعني في الجوانب من القصور، يطاف شنو يطاف؟ بالأعسال المصفقة، عسل، أعسال جمع العسل، والخمور المروقة، يا المروقة، مروقة أصح يعني الصافية الشفافة، خمر. قوم، لاحظوا، لم تزل الكرامة تتمادى بهم. تمادي تدرون شنو؟ التمادي يعني التطاول، هذه أرفع القيم وأرفع اللذات في الجنة، كرامة الله، دار كرامة الله. في الروايات أكو أن آدم عليه السلام لما بكى أخرج من الجنة 40 سنة بكى على فراق الجنة، ما بكى على فراق الجنة على البعد اللذات والشهوات في الجنة، البكاء كان على فراق تلك الكرامة الإلهية. الجنة إحدى النعيم في الجنة الكرامة للإنسان، هذه الكرامة أكبر النعيم في الجنة. القرآن الكريم يصرح بهذه الكرامة، أذكر الآيات، الإنسان عزيز في الجنة، الإنسان في الجنة ملك، الملك كيف مو مهم بالنسبة إلى اللذات، الملك له مقام الملوكية، هذا المقام الملوكية يعطى للإنسان في الجنة. لم تزل الكرامة تتمادى، يعني تجر الإنسان من خطوة كرامة إلى خطوة أخرى، تمادي معناته هذا يعني تطاول في الكرامة، من قطعة كرامة من درجة إلى درجة أخرى. لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار القرار، إلى أن يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة لزهقت نفسك شوقا إليها، تموت حقيقة إذا انشغل القلب بتلك المناظر المونقة لزهقت نفسك شوقا إليها، شاهدي في هذا الجانب، ولتحملت من مجلسي هذا، تقوم من نفس هذا المجلس تروح تسكن عند القبور، ليش؟ حتى يكون انتقالك سريع إلى هذه الجنة. ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالا بها، هذا الاستشعار، استشعار يعطي هذه القوة في النفس، استشعار هذا المقام، استشعار هذه الكرامة، استشعار تلك اللذة، يعطي للإنسان شعور يقوم من مجلسه من بيته يروح يسكن يقيم عند القبور، ليش؟ حتى لحظة قبل يصل إلى هذا النعيم. بس يحتاج إلى شنو؟ تركيز الفكر القلبي، الرؤية القلبية، هذا الشيء اللي مفقود عندنا. في القرآن الكريم سورة الإنسان، حقيقة هذه الآيات اقرؤوها واقرؤوا تفسيرها. كنت أقرأ رواية يوم من الأيام في تفسير هذه الآيات من سورة الإنسان. قرأ رواية طويلة كلش طويلة في الكافئ الشريف، شهد الله أنا قرأت الرواية وصلت إلى نصها بعد ما تحملت أصلا. فلحظة شفت يمكن هذه الرواية أصلا مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، أصلا ما صدقت أن هذه الرواية صحيحة ومعتبرة. إلى النصف وصلت، تركت الرواية، رجعت إلى السند، خلي أشوف السند شنو. هاي الرواية أصلا ما تحملت حقيقة، فكريا ما تحملت. فبدوان حصل عندي شك أنه يمكن هاي الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يصف حديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يصف فالبعد من أبعاد الجنة، حقيقة ما تحملت. في تفسير هذه الآيات من سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم، الله يخاطب رسوله، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله الله الكبير، هذا تعبير رب العالمين. إذا تشوف يا رسول الله هناك تشوف، يكرر الله مرتين، لازم الإنسان يشوف يرى مو ينظر. أكو فرق بين الرؤية والنظر. النظر الإنسان ممكن عينه مفتوحة بس ما ملتفت شنو أكو أمامه، أما الرؤية معناته ملتفت. الله مرتين يكرر شوف الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت، شنو تشوف؟ نعيما وملكا كبيرا. في تفسير هذه الآية لاحظت السند، السند هذا السند جيد جدا قوي قطعا، سند هذا الحديث الكافي عن علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم الكافي واضح حاله شنو. علي بن إبراهيم من أجلاء الرواة، جدا جليل علي بن إبراهيم، عن أبيه، أبوه أحسن منه بعد، من كبار المحدثين الشيعة، إبراهيم بن هاشم أبو علي بن إبراهيم، عن الحسن، تشوف يعني كل مرحلة تصعد راح يصير أقوى، عن الحسن بن محبوب. حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، أنا عمدا أذكر السند حتى أنت تتحمل، مو مثل يصير تشكك. حقيقة بدون حصل عندي تشكيك في الرواية، ولكن لما شفت السند، سند صحيح معتبر 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 قطعا، عن الحسن بن محبوب. حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع يعني أكو إجماع من الشيعة، مو أنه هذا هو صحيح، بل كل رواية يرويها عن شيخ مباشر فذاك الشيخ أيضا معتبر، لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، هذا معنى أصحاب الإجماع. إجماع أكو عليه، يعني شيخه الذي يروي الحسن بن محبوب هذه الرواية عنه هذا هو أيضا ثقة. منو ذاك الشيخ المعروف صاحب السيرة، صاحب السير هذا الحديث، عن المدني، محمد بن إسحاق المدني. هذه الرواية، لاحظوا أنا أقرأ نص الرواية سريعا، عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أدخل المؤمن إلى منازله في الجنة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة، ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر المنظوم. حديث كلش طويل إلى أن يصل إلى هذا المجال. الله تبارك وتعالى من ضمن الكرامة يبعث 1000 ملك. هذه القصة دائما خلوها في بالكم، حقيقة كثير من معضلات الدنيا تتعالج بهذه القصة فقط، بهذه الرواية، بس هذه القصة خلي في بالك. لما يسكن الإنسان في قصره في الجنة يعطى تاج الكرامة كذا، الله يبعث 1000 ملك، 1000 ملك مندوبين من قبله حتى يبشروا بالجنة، 1000 ملك. هؤلاء الملائكة، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يجون يصلون إلى أبواب القصر، عندما يريدون أن يدخلوا القصر أكو ملائكة موكلين بهذا القصر الملائكة المواكلين ما يسمحون رسل الله يدخلون، يقولون لازم نستأذن من المؤمن. هم الملائكة هم الله وضعهم، ها هذول القائمين على حفظ القصر هم الله وضعهم، إذا يتصرفون يتصرفون بأمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء المنصوبين من قبل الله على قصر المؤمن لا يسمحون لرسل الله، لا يسمحون لرسل الله أن يدخلوا حتى يستأذنوا صاحب القصر. شوف شلون كرامة هذا الملك العظيم. في الرواية أكو ملك ما حد ما يقدر يدخل عليه إلا أن يأذن هو، حتى إذا كان رسول الله كانوا ملائكة كانوا جايين من قبل الله حتى يبشروا بالجنة. وبعدين مو إذن واحد، ها الرواية شوفوا هؤلاء الألف ملك يجون، أول واحد يقف أمامهم منو؟ الملائكة الموكلون، يقولون اسمحوا لنا نستأذن. فالملائكة الموكلون يجون داخل يستأذنون الحاجب، فمجموعة من الملائكة اسمهم موكلون، فمجموعة اسمهم حاجب، يجون يستأذنون الحاجب، الحاجب يأذن فيدخلون، يوصلون للحاجب، الحاجب هالمرة ما يأذن يدشون داخل يدخلون، يقولون الحاجب يقول اسمحوا لي أنا أستأذن واحد آخر، فمجموعة أخرى. شوفوا شلون كرامة، لاحظ الحديث. ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهنئونه بالجنة ويزوجونه بالحوراء، فينتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل استأذن لنا على ولي الله، فإن الله بعثنا إليه مهنئه. فيقول لهم الملك انتظروا حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم، فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى أول باب، فيقول للحاجب إن على باب العرصة ألف ملك إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين تبارك وتعالى ليهنئوا ولي الله، وقد سألوني أن أأذن لهم. فيقول الحاجب إنه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته الحوراء. فيدخل الحاجب على القيم، هذا الثالث، الحاجب يجي على القيم، فيقول له إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة يهنئون ولي الله، فأستأذن لهم. فيتقدم القيم، هذا الثالث، إلى الخدم، شوف، فيقول لهم إن رسل الجبار على باب العرصة، إن رسل الجبار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم الله يهنئون ولي الله، فأعلموه. هذا الرابع يجي الخدم يقولون، فيعلمونه، فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة، ولها ألف باب وعلى كل باب من أبوابها ملك موكل به، وذلك قول الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبير، أن الملائكة من رسل الله عز ذكره يستأذنون في الدخول عليه، فلا يدخلون عليه إلا بإذنه، فلذلك الملك العظيم الكبير. شنو من كرامة، شنو من كرامة، شنو من عزة؟ الله تبارك وتعالى هو جبار السماوات والأراضين. الله إحنا ما نفهم معادلات الله يعني شنو، في الآخرة ما نفهم بشكل كامل، بس في الآخرة الإنسان عقله يصير كامل. جماعة جايين من قبل الله تبارك وتعالى، اقرأوا سورة الإنسان، في بداية السورة تبدأ هذه الآيات، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، شوفوا شوية هذه المفاهيم استعيدوها، لا تقروها بشكل استرسال. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. كل الكلام هنا بما صبروا، الصبر في الدنيا، الصبر على المكاره، الصبر على الطاعة، الصبر على الشهوات، الصبر على الحرام، الصبر على الحياة، الصبر على المحن، الصبر على المكاره، الصبر على المرارات. شوفوا تبدأ الآيات من هنا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم آنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، كؤوس قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. من أسماء رب العالمين الشكور، الله يشكر. جدا هذا المفهوم عظيم. شكور صيغة مبالغة، مو فقط يشكر، شكور. كل خطوة الإنسان يضبط فيها نفسه الله تبارك وتعالى يشكره على تلك الخطوة. الله يشكر، رب العالمين يشكر. شكر شنو؟ شكر الجنة، شكر هذه النعيم اللي في الجزء منها مصورة في الآيات والروايات، بس تحتاج إلى استشعار. فد واحد أحد العلماء الوالد ينقل عن الشيخ مرتضى الحائري ناجي الآية الله العظمى، الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قوم، كان عنده أستاذ الشيخ مرتضى الحائري ابن مؤسس حوزة قوم اسمه الشيخ محمد رضا الإصفهاني، هذا من كبار العلماء في النجف الأشرف. يقول يوم من الأيام في عز الحر، كان شهر رمضان في شدة الحر، رحت إلى زيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ما حد ما كان في الحرم في وقت الظهيرة، كان بعد الظهيرة في العصر. يقول كنت في شدة من الجوع والعطش، النهار يكون طويل والجو حار، ذاك الوقت إمكانات ماكو، تكييف ماكو، الناس حقيقة يعانون، يطلع برا يأكل شمس يأكل حار. يقول شت واقف أزور الإمام أمير المؤمنين بزيارة أمين الله، معروفة السلام عليك يا أمين الله في أرضه. هاي الزيارة أدها مقاطع بعد السلام، يقول في أنا في شدة أكاد أن أفقد، أكاد أن تموع نفسي من شدة الجوع والعطش. يقول وصلت إلى هذا المقطع: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة، إلى أن وصلت إلى هذا المقطع: وموائد المستطعمين معدة. يقول بمجرد أن هذه الكلمة قلت، وإذا صار كشف أمام عيني، الحجب أمام عيني سقطت، وإذا رأيت نفسي جالس على سفرة عظيمة مليئة بالطعام والشراب. وشفت نفسي، وشفت نفسي لا اختياريا، شهر رمضان كان، بس هذا الكشف، لا اختياريا مشغول بالأكل، بأكل وأشرب. فترة إلى أن ارتويت، بس حصل لي الارتواء والشبع الحجب عادت، رجعت إلى الحالة الطبيعية. شفت نفسي من تلك الحالة الشديدة اللي أكاد أن أفقد من شدة العطش والجوع، شفت نفسي مرتوي شبعان بشكل كامل، وإلى آخر عمري بعد لا حصل عندي حالة جوع وعطش شديد، لا حالة جوع شديدة ولا حالة عطش شديدة بسبب هذا المنظر. هاي الرؤية الإنسان يرى، بعض الأوقات تصير عنده حالات من الكشف. رمضان باعتبار شهر الضيافة أيضا هذه القضية أسهل راح تكون، توجه والتفات الإنسان لما يريد يشتغل يشوف شيء يتعامل مع قضية، خلي في زاوية فكرة دائما فشي اسمه جنة. إذا هذه الزاوية امتلأت بالجنة الحقيقية، حقيقة تعامل الإنسان مع كل القضايا سواء مع الآخرين أو مع قضايا نفسها أيضا راح يتغير، راح ينظر إلى الحياة نظرة أخرى، نظرة جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أوليائه الطاهرين وبحق هذه الضيافة العظيمة أن يوفقنا لاستشعار تلك الضيافة الأخروية العظمى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.